بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الاثنين 13 من شهر رجب لعام 1438 من الهجرة. يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي عليه الصلاة والسلام ولمزهم إياه في قسم الصدقات كما مر معنا في وين؟ أين؟ في الآية السابقة، مر معنا في الآية السابقة، بين سبحانه أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين. إنما الصدقات للفقراء، وهذه تسمى أو يسمون أهل الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة. نعم، يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. المراد بالصدقات هنا عند كثير من العلماء الزكاة المفروضة، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، ثم ذكر الشهادة: فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. قال صدقة، والمراد بالصدقة الزكاة، فكثير من العلماء قال المراد هنا الزكاة المفروضة، وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسميت صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها. قد جاء في الحديث من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، ثم قال: الصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها. أهل الزكاة 8 الذين تصرف إليهم الزكاة، لا يجوز أن تصرف لغيرهم. قال: للفقراء والمساكين. أخذنا قاعدة وهي أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فلو قيل مثلا أعطوا الفقراء يشمل الفقير والمسكين، لكن لما قيل للفقراء والمساكين هذا له معنى وهذا له معنى. للفقراء هذا الصنف الأول لمن يعطى الزكاة، والفقير هو من لم يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية، فمثلا في السنة يكفيه 10,000، فهو إذا كان لا يجد شيء هذا يسمى فقير، أو يجد نصف الكفاية يعني كم، أو 4,000 أو 3,000، هذا يسمى فقير. سمي الفقير فقيرا لأن الفقر أسكنه، وكذلك المسكين سمي مسكين لأن الفقر أسكنه، لأن الفقير والمسكين يسكن، لا يستطيع يتكلم بالكلام الكثير ولا يستطيع أن يتصرف، نسأل الله السلام. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان يستعيذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الغنى والفقر. لماذا؟ لأن الغنى يقود إلى الطغيان، والفقر قلة الصبر، قلة الصبر إلى قلة الصبر. للفقراء، فالفقير يعطى من الزكاة. للفقراء والمساكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، فالمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها، لا يجد كل الكفاية. وقلت أنهم سموا بذلك لأن الفقر أسكنهم. طيب، هذا القسم الثاني، وإنما بدأ بهؤلاء والله أعلم، لأنهم أكثر من يعطون، وأكثر من يعطون الفقير والمسكين. الفقير والمسكين هم أكثر ما هم موجودين في المجتمع، أن هذا فقير وهذا مسكين. قال ثالثا والعاملين عليها، من هم؟ جباتها وحفاظها، هم السعات الذين يبعثهم ولي الأمر لأخذ الصدقات من الأغنياء. طيب العامل عليها هل يشترط أن يكون فقير؟ لا، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحتها، فهم يعملون للحاجة إليهم. قد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، ذكر منهم العامل عليها. والعامل يشترط أن يكون مسلما لأنها ضرب من الولاية، فلا يكون الكافر، وأن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون أمينا. لماذا؟ لأنها أموال، لابد أن يكون أمين. إن خير من استأجرت القوي اليمين، أن يكون أهلا للعمل. قال والمؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب، والمراد به السيد المطاع في عشيرته، كما قال بعض العلماء السيد المطاع يعطى تأليفا لقلبه. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في قومه، قال لأن الحكمة المتحققة في السيد المطاع متحققة في غيره، يعني على معنى هذا الكلام أن يكون تأليفا لقلبه. وكلنا نعرف أن المال يؤلف القلب، هذا أمر معلوم لا يخفى على أحد، أن المال يؤلف القلب، خاصة في الجاهلية وخاصة مع الكبار وخاصة صاحب المنزلة. يعني صاحب المنزلة في قومه يفرح حينما يأتي الرئيس أو الكبير ويزوره أو يجعل له شيء يختص به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يفرح بذلك، يفرح بذلك، فكيف بالمال؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل وكذا تأليفا لقلبه. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعطي الرجل حب غيره حب إلي خشية أن يكبه في النار. فلا شك أن المال، يعني المال له تأثير عظيم سبحان الله في النفوس، وهذا لا يخفى وهذه فطرة، لكن الموفق من يصرف المال في وجهه. نعم، فهم أقسام، كافر يرجى إسلامه، كيف نعرف يرجى إسلامه؟ لو عندنا كافر الآن كيف نعرف، يعني سأعطيه هنا، كيف نعرف أنه يرجى إسلامه؟ بالقرائن، دائما يحفظوها بالقرائن، ما في أحد يعلم الغيب، لكن كيف بالقرائن؟ يعني الرجل توجهاته للدين ويسأل كثير عن الإسلام ويبحث عن الإسلام وفي أخلاق من أخلاق الإسلام، المهم بالقرائن نعطى فلان. أن يكون كافرا يخشى شره، هذا يعطى من الزكاة، اتقى شره. أن يعطى يرجى بعطيته قوة إيمانه، كأن يكون حديث عهد بالإسلام. نعم، والمؤلف قلوبهم باق حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قول ضعيف، ما هو؟ من يعرف؟ لا، أنه بعد النبي انقطع، لأنه في أول الإسلام كان الإسلام في ضعف. هنا أقول هذا القول ضعيف، ضعيف وسهمه موجود لوجود العلة. قال وفي الرقاب يشمل أمور، أولا إعطاء المكاتب، من هو المكاتب؟ الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، فهذا يعطى من الزكاة، يعني هذا عبد جاء لسيده وقال أنا أريد أن أكون حر، قال السيد ما عندي مال، معروف أن الرقيق لا يملك وليس عنده مال، فماذا يفعل المكاتب؟ يكتبون كتابه بينه وبين سيده، فيعمل ويعطي السيد شهرية مثلا 1000 ريال. أنا عندي زكاة، أعطي من؟ هذا العبد المكاتب، أعينه على على تحري نفسه على كتابته، فيعطى من الزكاة ليكون حرا. أن يشترى من أموال الزكاة أرقاء يعتقون، سيأتينا إن شاء الله بالفقه باب المكاتب وباب الرق، وأن الإسلام يحث على ماذا؟ العتق. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو عضو من النار حتى فرجه بفرجه. منها فكاك الأسير المسلم، فيعطى الأسير من الزكاة لفكاك أسره، هذا لابد منه لأن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة من الرق، لأن في ذلك إعزاز للدين. قال: والغارمين، الغارم من عليه دين، وهو ينقسم إلى قسمين: من تدين لمصلحة نفسه، كان يستدين لزواج أو غيره، فهذا يعطى إذا كان فقيرا. من تدين لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعني إذا كان هناك عداوة بين قبيلة وقبيلة أو بين فئة أو بين جماعتين، فدخل رجل للإصلاح بينهم لكن لا يتمكن من الصلح بينهم إلا ببذل مال، فقال: أنا ألتزم لكل واحد منكما بمبلغ وقدره كذا وكذا، فيوافقون. هذا الرجل يعطى من الزكاة، كم نعطيه؟ المال الذي دفعه، هذا المال الذي قال سأدفع لفلان وفلان، هذا يعطى تشجيعا له، لأن إصلاح ذات البين أمر مرغوب وأحيانا يحتاج إلى مال. يعني هذا لا يتنازل، يقول: لا أتنازل. ليش ما تنازل؟ قال: أبغى حقي. هذاك يقول: لا، مالك حق، فاحتاج إلى مال. وفي سبيل الله، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد في سبيل الله يشمل جميع القرب، فيجوز عمارة المساجد، الطرق، المدارس، الآبار، حدث ولا حرج في سبيل الله. لكن لا شك أن هذا القول ضعيف، لا شك أن هذا القول ضعيف، وأن قوله وفي سبيل الله الغزاة المتطوعة، أو بأسلوب آخر ما يشمل الجهاد، من شراء سلاح، آلات حرب، إلى غير ذلك. وهذا هو الصحيح، لأن كلمة في سبيل الله إذا جاءت في القرآن المراد الجهاد، هذا هو الصحيح. أنا متأكد أن كثير من الناس لو قيل لهم في سبيل الله بناء مسجد، يعطي فقير ويبني مسجد، أبني مسجد، يقول: بناء المسجد أفضل عندي من أعطي فلان ويذهب، أو الطرق أو الآبار أو غيرها. فالصحيح أن في سبيل الله الغزاة المتطوعة وما يتعلق بهم، أما قوله في سبيل الله في طرق الخير تدفع الزكاة، هذا قول ضعيف. وابن السبيل يعني ابن الطريق، المراد به المسافر الذي انقطع به الطريق، كم يعطى؟ ما يوصله إلى بلده ويرده إلى بلده سالما. يشترط أن يكون السفر مباحا، لماذا؟ من يعرف؟ لأن لو قلنا لو كان يعانى على الإثم، لكان على الإثم. هذا لا يشترط أن يكون غنيا، لا يشترط أن يكون فقيرا، عفوا، لا يشترط أن يكون فقيرا، يعطى حتى لو كان غنيا. هؤلاء هم أهل الزكاة، فريضة من الله، يعني هذا أمر مفروض من الله عز وجل. والله عليم حكيم، عليم ببواطن الأمور وظواهرها وبمصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله. وقد تقدم في هذه الصورة الكلام على اسم الله العليم وعلى اسم الله الحكيم. قبل أن ننتقل للآية التي تليها، نأخذ بعض المسائل تتعلق في هذه الآية. نستفيد وجوب الزكاة، وجهه: فريضة من الله. نستفيد من الفوائد العامة أنه يجوز أن تدفع الزكاة لصنف واحد، ولا يلزم التعميم كما ذهب إليه بعض العلماء، لأنه قال: يجب أن تعمم هؤلاء الثمانية. والصحيح أنه وهو مذهب الجمهور يجوز أن تعطيها لصنف، وأدلة كثيرة، من الأدلة أشهر الأدلة فتؤخذ فترد وفقرائهم، والفقير صنف واحد. أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، هذا واحد إلى غير ذلك. من فوائد الآية أن الزكاة والصدقة دلالة أو دليل على صدق صاحبها، إنما الصدقات للفقراء، وهذا واقع، لأنه تدل أن هذا دليل على إيمان الرجل حتى على مستوى العوام، فإن المال محبوب للنفس، وقد قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، وذكر منها الإنصاف من النفس والإنفاق من الإقتار والسلام على العالم، وهذا أمر معلوم مشهور أن المال محبوب للنفس. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، ثم قال بعدها: وأي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. لماذا؟ لأن هذا دليل الإيمان، حينما يأتي لهذا العبد الشجاع العامل، معروف العبيد تختلف مثل السيارات أو لا تختلف، هذا العبد عامل نشيط كاتب يعمل وإلى غير ذلك، فيأتي ويعتق هذا ليكون أغلى، أو يعتق عبده الذي هذه صفاته. لا شك أن هذا من أعظم علامات الإيمان، لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون، ويؤتون المال على حبه مسكينا ويتيما، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. من يعرف معنى على حبه؟ على حب المال، ويطعمون الطعام على حبه. طيب، ومن فوائد الآيات: لا يجوز دفع الزكاة لغير هذه الأصناف، جاء في النص فلا نحتاج إلى كلام أحد، فيجتهد الإنسان في دفعها لأحد هذه الأصناف، وكلما كان الإنسان أفقر فهو أولى وأفضل، يعني الفقراء يبحث عن أفقر وأحوج الناس. وأيضا نستفيد حكمة الشرع في الزكاة، فإن الزكاة فيها فوائد عظيمة: تطهير المال، تطهير النفس، تطهير المجتمع، انتشار الألفة والمحبة، فإن الفقراء يرون بأعينهم الأغنياء، يرون أن هذا يملك ملايين وهو فقير لا يجد ريال، لا شك أنه يجد في قلبه من الحقد والحسد عليه، لكن لما يعطيه يتألف. ولذلك ماذا قال الفقهاء؟ قالوا الأفضل أن يوزع الصدقة أو الزكاة أين؟ في بلده، لأن فقراء بلدك هم الذين يتطلعون عليك، فقراء الحفرة وعرعرة والرياض لا يتطلعون إليك، وإنما يتطلعون لهذا الغني اللي في الحارة وفي الشارع وأشوفه يوميا ويملك الملايين، وأنا فقير مسكين لا أملك شيء. نعم، وإذاك لما قل إعطاء الزكاة تجد حدث في المجتمع من الحقد والحسد والبغضاء وكذا، ولا بلا شك هالغني هذا لو دفع شيء قليل لهذا المسكين هذا الفقير شكرا لهذه النعمة ودفعا للزكاة وبركة في مالك وبركة في أموالك وبركة في أولادك وبركة في حياتك، انتشرت المحبة والألفة بين الناس، فالفقير يرى ويحتاج، والنفس ضعيفة خاصة في هذه الأزمنة. فالزكاة لها فوائد عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فينبغي على الناس أن يتذكروا هذه النعمة العظيمة، الغني الذي أعطاه الله هذا المال يتذكر هذه النعمة، وأن الله شرفه بهذا المال، لا يكون هذا المال نقمة، لأن المال إما نعمة أو نقمة، والأكثر نقمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. طيب، ثم قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم صنف آخر من أصناف المنافقين، لأن هذه الصورة صورة المنافقين الفاضحة. ومنهم قبحهم الله، أي من المنافقين صنف، ومنهم الذين يؤذون النبي، كما قلنا هم أصناف، مر في آية، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، أي طائفة من المنافقين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه، فيعيبونه ويقولون فيه ما لا ينبغي لعنهم الله. ما نوع هذا القبح؟ قبحهم الله ويقولون هو أذن، نعوذ بالله، أي من قال له شيئا صدقه، مدح ذم ذم، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا صدقنا. ما مرادهم؟ مرادهم أنه يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد، كما سمي الجاسوس عينا. ومرادهم التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وصف بماذا؟ وصف بعدم الحزم وبالانخداع، أو لا؟ لاحظ فيها أسلوب، يعني تقليل، تقليل من قيمة النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم الله. نعم، يعني مرادهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف مكر من يمكر به، وخداع من يخادعه، وكذبه فهو أعرف الناس عليه الصلاة والسلام، لكن يعرض عند المصالح. أي نعم، يعرض ويمشي على حسب الحكمة. ويقولون هو أذن، فجاء الرد، جاء الرد، قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير، يعرف الصادق من الكذب، أي قل لهم يا محمد على سبيل التوبيخ والتبكيت، سلمنا كما تزعمون أن كثير السماع والتصديق لما يقال، لكن هذه الكثرة ليست للشر والخير بدون تمييز، وإنما هي للخير ولما وافق الشرع فحسب. قل أذن خير لكم، يعني أذن خير لكم، أي يسمع، هو سامع، ولكنه سامع خير، سامع من كل من جاءه بخير وبحق، لا من كل من جاءه بشر وباطل مثلكم، فليس بأذن له. يؤمن بالله، تفسير وتوضيح لكونه صلى الله عليه وسلم أذن خير لهم لا أذن شر لهم. يؤمن بالله، أي يصدق بالله التصديق الكامل من الجهات الثلاث، بقلبه ولسانه وجوارحه. ويؤمن للمؤمنين، أي يصدقهم فيما يقولون من أقوال توافق الشرع، لأنهم أصحابه الذين أطاعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فهم أهل للتصديق والقبول دون غيرهم من المنافقين والفاسقين. ويؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاءوا بمقالة، أما الكفرة الكذبة أمثالكم فلا يصدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة، قال تعالى ورحمة للذين آمنوا منكم، طيب، ورحمة للمؤمنين، طيب، جاء في آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيأتي سؤال، كيف قيد الرحمة بالمؤمنين مع أن الآية تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ والجواب، قال العلماء، أن الله أرسله صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الخلق، فمنهم من قبل الرحمة ومنهم من لم يقبل، فبعضهم قبل هذه الرحمة وهذا التفضل فجزاهم، فخص في قوله ورحمة للمؤمنين، وبعضهم لم يقبلها، وهذا لا يمنع أن الله أعطاه الرحمة. في قول آخر من يعرفه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة حتى الكفار، كيف ذلك؟ طيب هو كافر، نقول نعم، أرسله الله فقاتلهم، فمنهم من أسلم، هذا واضح، فاستفاد من داود، ومنهم من لم يسلم فقتله حتى لا تطول حياته فيطول عذابه فيطول شقاؤه في حربه للإسلام. هذا كلام لابن القيم حول هذا الكلام. فهو رحمة حتى لو كافر، قاتله فمات حتى لا يطول عمره بحرب الإسلام فيشتد ويكثر عذابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة لجميع البشر. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الذين يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكلام وبالأذى بالكلام السوء لهم عذاب أليم. وفي سورة الأحزاب بين أنه ملعون، فقال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهذه الآية فيها بيان شيء من طعن المنافقين في الدين، والواقع هم يريدون القائد، لأن الطعن بالرسول طعن بالدين، كما أن الرافضة يطعنون في أبي هريرة. لماذا؟ روى كثيرا من الأحاديث، شوف الخبث، لأن الطعن في أبي هريرة طعن في كثير من الأحاديث. فهذه الآية فيها شيء من خبث المنافقين، فكيف يليق بمسلم يخرج بقناة منافقة؟ كيف يليق بمسلم يجالس المنافقين؟ كيف يليق بمسلم يضحك معهم ويجاريهم ويخرج في قنواتهم وهو يعلم أنهم يحاربون الله عز وجل؟ يخشى على الإنسان من الفتنة. أين الغيرة؟ أين حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنه من المعلوم أن من أحب النبي دافع عنه. المحبة تقتضي المجاهدة، محبة من غير مجاهدة ما في محبة، ما تسمى محبة. من المعلوم أنه الإنسان إذا أحب أحد دافع عنه، فأين حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلبك وأن ترى أن هذه القناة وهذه الجريدة حرب عيانا بيانا، حرب على الله ورسوله؟ فهل بعد هذا من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام واتهامه بهذه الاتهامات الباطلة التي لا يتهم بها صغار الناس ومنهم؟ ومن فوائد الآية أنه ينبغي على المسلم أن يسير على منهج القرآن في توضيح مناهج المنافقين وتوضيح أساليب المنافقين. فهذه صورة كاملة: ومنهم 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 من يلمزك في الصدقات إلى آخره. فتوضيح أساليب المنافقين هذا من أعظم الجهات ومن أعظم الدين ومن أعظم تبليغ العلم. وكما قلنا في كلمة سابقة في دروس ماضية، الإنسان يبدأ بالعقيدة، فما بالك إذا كانت هذه الأمور منتشرة وأصبحت على السطح وأصبحت يعني واضحة. يتركون الأحاديث الواضحة ويبثون في المجتمع الأحاديث التي فيها شبه، التي لا يفهمها العوام، ثم بعد ذلك لا يحاربون ولا ينبه على ذلك. ينبغي الإنسان ينبه ذلك إذا أراد أن يكون عالما راسخا من الذين ينطبق عليهم الأحاديث في فضل العلم والعمل. ومن فوائد الآية علو منزلة النبي. من يستنبطها؟ دفاع من؟ دفاع الله عز وجل. قل أذن خير، دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك فيه في علو منزلته عليه الصلاة والسلام. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، إن تطيعوه تهتدوا. فكلما ازدادت طاعة العبد لنبيه زادت هذه الرحمة في قلبه. نعم. وفيها التحذير الشديد من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لهم عذاب أليم وملعون في الدنيا والآخرة. وفيها وجوب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ثم قال الله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، الخطاب للمؤمنين. وكان المنافقون يتكلمون بما لا يليق ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم. يحلفون بالله لكم، أيمن كما قلنا الخطاب للمؤمنين، وكان المنافقون يتكلمون بما لا يليق. قيل الضمير في يحلفون عائد على الذين يقولون هو أذن أنكره وحلفوا أنهم ما قالوا، وقيل عائد على الذين قالوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، وقيل عائد على الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون اعتذروا وحلفوا واعتلوا. وكما قال ابن عطية المراد جميع المنافقين الذين يحلفون للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أنهم معهم في الدين وفي كل أمر وحرب، وهم يبطنون النفاق ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، وهذا قول جماعة من التأويل. إذن الآية عامة في المنافقين في كل أمر، فالمنافق في كل أمر يحلف ويعتذر عن حضور هذا الأمر من حرب أو أمر أو غير ذلك، يحلفون بالله ليرضى عنهم أهل الإيمان. فالآية عامة، وهذا طريق وهذا أسلوب معروف من أساليب المنافقين، وهو أنهم يحلفون سواء في تخلفهم عن غزوة تبوك أو عن ما يقولونه في المؤمنين من عيب وطعن. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، أي ليرضوكم فيما بلغكم عنهم من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يحلفون بالله المراد الحلف الكاذب بقرينة قوله والله ورسوله حق أن يرضوه، أي بتركهم الأمور التي حلفوا لأجلها على أنه قد علم أنهم أن أيمانهم كاذبة مما تقدم في قوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أي هم يحلفون لكم، والحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء منكم، لأن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم ومالك أمرهم، وهو العليم بما ظهر وما بطن من أحوالهم، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لوحيه. والله ورسوله أحق أن يرضوه، فإرضاء الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيم رسوله، وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه عليه الصلاة والسلام. والله ورسوله حق أن يرضوه، لماذا قال أن يرضوه ولم يقل يرضونهما؟ قال بعض العلماء إنما اكتفى بالضمير الواحد لأن إرضاء الله إرضاء لرسوله، وإرضاء الرسول إرضاء الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلما تلازما صارا كأنهما شيء واحد. وأمثلة حذف أحد الضميرين اكتفاء عنه بالآخر كثير في كلام العرب وفي القرآن. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة أولا ينفقونهما ولا ينفقونها، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، والأمثلة في ذلك كثيرة. قال الزجاج لم يقل أحق أن يرضوهما لأن في الكلام دليل عليه، لأن في رضا الله رضا الرسول صلى الله عليه وسلم فحذف تخفيفا، ومعناه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. قيل وقيل ليس في الكلام محذوف، والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتخير، والله أعلم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أي أولئك المنافقون، والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بعاقبة ما يقومون به من أعمال قبيحة. فالاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع. ألم يعلموا؟ هذا الكلام تقوله لإنسان قد علم مرارا وتكرارا، كما تقول لشخص قلت له كلام من قبل وكررت له الكلام، تقول له ألم تعلم كذا وكذا، ألم تعلم أيها المنافقون، أهل النفاق نعلم أنهم يحضرون الجمعة أو لا، لأنهم في صف من المسلمين، يحضرون الخطب، يحضرون الكلمات، يحضرون بعض الدروس، يحضرون بعض المشاهد اللي فيها إعلان وظهور أمام الناس، فهم يسمعون. المنافق يسمع كما هو موجود الآن في مجتمعنا، منافقين يحضرون الجمعة فيسمع في منبر الجمعة النفاق وما النفاق. فالله عز وجل يستنكر أن هؤلاء إلى متى يستمرون في هذه الأعمال القبيحة، كما تقول لرجل وقد سبق أن عمل ذلك وسبق أن حذرته، تقول هذا ألم يعلم، ألم يعلم كذا وكذا. ألم يعلم هؤلاء أهل النفاق أنه من يحادد الله ورسوله أي يشاق الله ويخالفه ويعصيه. وأصل المحادة من الحد، لأن المحاد يكون في الحد الذي ليس فيه من حاده. تقول زيد محاد لعمر أي مشاق له ومعاد له ومعاند، لأنه في الحد الذي ليس فيه، وهذا في الحد الذي ليس فيه ذاك، وهذا معنى معروف في كلام العظم. وأعظم محادة لله هي إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والتجرؤ على ذلك بالأيمان، الأيمان الباطلة الكاذبة. فأن له نار جهنم، أضاف النار إلى جهنم لأن جهنم طبقة من طبقاتها، خالدين فيها خلود لا انقطاع فيه. فالكافر الذي يدخل النار التحقيق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود أبدي لا انقطاع له أبدا، لا يزول ولا يحول، فهو باق بقاء سرمديا لا انقطاع له. أما خلود أهل الجنة فقد صرح الله في آيات كثيرة عطاء غير مجذوذ، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما خلود أهل النار فجاءت فيه آيات كثيرة، قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال تعالى وما هم بخارجين من النار، وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال تعالى والآيات كثيرة. وقد ذكر الله أبدية النار في كم موضع؟ ثلاث، في ثلاث آيات في القرآن. ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالحاصل أن قول من قال إن النار تفنى ويبقى محلها لا أحد فيه يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسيره على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، لأن الله يخرجهم بعد أن تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها خاوية. أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب ولا تفنى النار عنهم، هذا في العقيدة يقولون الجنة والنار لا تفنيان، باقية ولا تفنيان. ذلك الخزي العظيم أي الخلود في النار، الخزي العظيم، محادات الله، مشاقة الله، خزي عظيم. والخزي العظيم ما هو؟ الذل الأكبر والهوان الأعظم. فالخزي في لغة العرب غاية الذل والهوان، وقد صرح الله عز وجل في آيات كثيرة، قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله من يكمل أولئك في الأذلين، في سورة مجادلة أولئك في الأذلين يعني قوله أولئك في الأذلين يبين أن الخزي هنا عياذ بالله يتضمن أعلى الذل والحقار والصغار. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وذلك الكبت ملتزم لأصناف الذل والمهانة. قال الله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أذللته وأهنته. نعم، هذه الآية فيها فوائد، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ويرضوه. من فوائد الآيات أن أهل النفاق أهل أيمان كاذبة، أهل حلف كاذب، في أي أمر من الأمور مباشرة يحلفون. ونستفيد أو يتفرع على هذه الفائدة قلة تعظيم الله عند من؟ عند أهل النفاق، فالقسم والحلف جاهز، يحلف لأي أمر من الأمور، وهذا من تعظيم، من قلة تعظيم الله عز وجل. وقد ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا في النهي عن كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على قلة تعظيم الله عز وجل. من فوائد الآية أن المنافق غايته رضا الناس، منين استنبطه؟ ليرضوه، ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه. ليش غاية المنافق رضا الناس؟ لا يبالي، أين يكتفي بالظاهر، لا يبالي برضا الله ورضا رسوله، المهم أنه يظهر أمام المجتمع أنه مظهر جميل، أنا مسلم معكم وشارككم في الأموال في الغنائم إلى غيرها. قضية يرضى الله يرضى الرسول الآخرة هذه لا يهتم بها، ولذلك يحضر أين؟ يحضر في المجتمعات أمام الناس ليظهر أنه معهم، فقضية رضا الناس. ولذلك المرائي ما همه؟ الناس. ومن أعظم صفة المنافقين الرياء، وللأسف فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك، خاصة بعد الانفتاح وبعد أن ظهر ما ترونه الآن من التصوير ومن القنوات وغيرها التي أصبحت تنازع الإخلاص، وأصبح الرياء أمرا يعني سهلا، فيحذر المسلم كل الحذر. ربما الإنسان في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأفعال يكون هدفه رضا الناس، وخاصة في هذه الأزمة المتأخرة يختار الكلمات الجميلة ويختار المواضيع التي ترضي الناس، ولا يتكلم في المواضيع التي تختص بالعقيدة والتي فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصح للناس وإبراء للذمة. نامانا أمام الله عز وجل، الكلمة والإلقاء وتوجيه الناس أمانة، فتلقي ما يرضي الله لأن ذلك فيه سعادة للناس، لا ما يرضي الناس، فالناس لا يرضيهم أن تتكلم عن صلاة الفجر، ولا ترضيهم أن تتكلم، ولا يرضيهم أن تتكلم عن خطر الربا، ولا يرضيهم أن تتكلم عن خطر القنوات المحرمة إلا من رحم الله. فينبغي على المسلم ألا يتشبه بالمنافقين، فالمنافق غايته رضا الناس حتى يحصل مع الناس غنيمة أموال إلى آخره. نستفيد أن المؤمن غايته رضا الله، ولابن القيم كلمة قديمة لكن نسيت، ولكن معناه أن المؤمن يعيش لأمرين: البكاء على خطيئته والسعي في رضا ربه، هذه قضيته، قضية المؤمن الحق، البكاء على خطيئته والسعي فيما يرضي الله عز وجل، فلا سله علاقة في المغرب. وجاء في الحديث من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس وسخط عليه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، هذا أمر معلوم مشاهد. فالمؤمن غاية همه أن يكون رضا الله ورضا الرسول ولو غضب من في الأرض جميعا. نعم، ومن فوائد الآيات التحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يحادد الله ورسوله، وفيها إثبات النار، وفيها أن الكافر مصيره في النار. ثم قال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون، أي يخشى المنافقون، أن تنزل عليهم سورة، على من؟ على المؤمنين. أن تنزل سورة على من؟ على المؤمنين، تنبئهم، تخبر المؤمنين بما في قلوبهم من الحقد والبغضاء والعداوة للمؤمنين، وذلك أن المنافقين كانوا فيما بينهم يذكرون المؤمنين بسوء ويسترونه ويخافون الفضيحة ويخافون نزول القرآن في شأنهم. قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. هذا إخبار، وقيل أمر. إخبار أن يخبر الله عز وجل أن المنافق يخاف ويحذر أن تنزل سورة بما في قلبه من البغض والعداء للمؤمنين. وقيل أمر أي ليحذر، والقول الأول الأشهر والأصح، وأنه إخبار من الله عز وجل عن حذرهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، بما تنطوي عليه قلوبهم من البغض والعداء. قل استهزئوا، كل أحد يعرف أن هذا أمر تهديد، كل أحد يعرف أن هذا أمر تهديد. قل استهزئوا أمر تهديد، اعملوا ما شئتم أمر تهديد، ولم يقل أحد أنه أمر افعل ما تريد. قل استهزئوا أمر تهديد، أمر تهديد. إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كما قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه الصورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وعين الحسن: كان المسلمون يسمون هذه الصورة الحفارة، حفرت ماذا؟ ما في قلوب المنافقين وأظهرت. من فوائد الآية: قلق وخوف المنافقين من نزول صورة تخبر بما في قلوبهم، وفيها أن الكفر والنفاق قلق وخوف، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، يخشى ويخاف. نعم. فالإيمان اطمئنان، والكفر والنفاق قلق وخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، وفيها إثبات علو الله عز وجل، وسبق معنا ذلك. ومن فوائد الآيات أن الله مطلع على ما في القلوب، وهذه الفائدة لو كان في قلوبهم إيمان لخافوا وآمنوا، لكن ليس في قلوبهم إيمان، فإن المؤمن يعلم أن الله مطلع على ما في قلبه، ولذلك كلما قوي إيمان الشخص كلما أخفى ماذا؟ العمل، وكلما نقص إيمان الشخص كلما أظهر العمل، لأنه يريد المدح والثناء. لكن حينما يعلم أن الله يرى ويعلم الصغير والكبير ويعلم الأعمال ولو كانت في أخفى الأعمال، فإن ذلك يقوده إلى الإخلاص، بدليل أن أفضل الأعمال تجد قيام الليل، أفضل الأعمال ما كانت في القلوب، أفضل الأعمال ما كانت أخفى عن الناس. فكلما كان العمل أكثر إخلاصا كان أكثر أجرا، لأنه دليل على الإيمان. فالعمل إنما يعظم بالإيمان لا بالكثرة، لا بالكثرة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانوا يجتهدون في أعمال القلوب من التوكل ومن الزهد في الدنيا ومن الاعتماد على الله والثقة بالله عز وجل إلى والإخلاص إلى غير ذلك. ومن فوائد الآيات أو هذه الآية تهديد لهؤلاء: قل استهزئوا، وفيها أن الله سيفضح كل منافق. ثم قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولئن سألتهم أي هؤلاء المنافقين ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قيل نزلت هذه الآية، طبعا شبه اتفاق أن الآية نزلت في غزوة تبوك، هذا شبه إطباق من المفسرين أن الآية نزلت في غزوة تبوك في قوم استهزأوا بالله وبآياته وبرسوله. انتهى الموضوع. فالرواية التي سأذكرها بعد قليل سواء الرواية الأولى أو الثانية أو أيا، لكن نفهم أن الآية في قوم استهزأوا، فعلم الرسول فجاءوا يعتذرون فقال النبي لا تعتذروا قد كفرتم، انتهى المعنى الإجمالي للآية. لكن إن قيل أذكر بعض الروايات اللي وردت، وردت بعض الروايات، قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وأمامه ركب من المنافقين، فكان بعضهم يقول لبعض يظن هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد بني الأصفر، هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم فسألهم لما قلتم هذا؟ قالوا كنا نخوض ونلعب، لم نقل هذا عن طريق الجد وإنما قلناه عن طريق الهزل واللعب، فأجابهم الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلت راحلته في غزوة تبوك، فقال جماعة من المنافقين انظروا إلى هذا الرجل يدعي أنه يعلم علم الغيب وأنه ينزل عليه الوحي وهو لا يدري أين ذهبت ناقته، وأن جبريل أتاه فأخبره بموضعها، أمسكتها شجرة كذا وكذا بزمامها، فناداهم وقال لما قلتم ما قلتم؟ قالوا كنا نخوض ونلعب. وقيل كما علي بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فالله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. على كل حال لا خلاف أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، وأنها نزلت في قوم استهزأوا بالرسول فاستخفوا به فسألهم النبي وقال لهم ما قال. نعم، عاد صحت الرواية أو لم تصح، لكن هذا أمر متفق عليه وهذا طبيعتهم. ولئن سألتهم لماذا تستهزئون وتقولون هذا الكلام الكبير ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نخوض في الحديث، نقضي الطريق، ونلعب نهزأ ونضحك فيما بيننا، لا نقول ذلك عن جد وقص. قل لهم يا نبي الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما وجدتم تستهزئون إلا بالله وبرسوله، فالاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر بواح لا عذر لصاحبه البتة. لا تعتذروا بالأيمان الكاذبة فإن لن تنفعكم قد كفرتم بعد إيمانكم، فالاستهزاء بالله وبرسوله كفر مخرجون عن الملة. قد كفرتم بعد إيمانكم، سؤال، في سؤال يطرح، ما هو؟
بعد إيمانكم. مدام اسم الإيمان.
لا. قد كفرتم بعد إيمانكم، هم كفار. فكيف قال؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، والجواب؟
دخلوا
الإيمان.
ظاهرا هذا الجواب من الأجوبة، يعني قد كفرتم بعد إيمانكم لأنهم كانوا مؤمنين بالظاهر، كنتم مؤمنين بالظاهر، المنافق يذهب مع المسلمين ويأخذ من الغنيمة ويحضر مع المسلمين إلى آخره. فقال الله قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان، أنتم تظهرون الإيمان تظهرون الإسلام، الآن قد كفرتم وظهر كفركم. إن نعفو عن طائفة منكم تابت إلى الله وأنابت ورجعت عن النفاق، نعفو، نعذب طائفة أي أخرى لم تتب بل كانوا مصرين على النفاق والاستهزاء، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين مرتكبين الجريمة. وما هي الجريمة هنا؟ الإصرار على الكفر والنفاق من غير إقلاع ولا توبة. والمجرمون جمع المجرم، والمجرم مرتكب الجريمة، والجريمة هي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال العظيم. هذه الآية فيها فوائد. أولا أن الاستهزاء بالدين وأهله كفر، ومن فوائدها أن الاستهزاء صفة من صفات الكافرين. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وهو صفة من صفات المنافقين. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إلى آخره. وقد ذكر الله عز وجل أن الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين سبب في دخول نار جهنم. فعندما ينادي أهل النار قائلين: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ماذا قال الله لهم؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يقول قرطبي: أي أشغلتكم بالاستهزاء عن ذكري وكنتم منهم تضحكون استهزاء بهم. ومن فوائد الآية التحذير من المنافقين، حيث أن الله عز وجل فضحهم في هذه الصورة وبين أن من صفات المنافقين الكثيرة ما هو موجود الآن من استهزاء وسخرية بأهل الإيمان. إنما كنا نخوض ونلعب، ويخوضون ويستهزئون بأمور كبيرة. وفيها يجب على المسلم ألا يجالس المستهزئين بدين الله لئلا يكون منهم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفيها كفر من استهزأ بالله وبرسوله. ومن فوائد الآية علم الله بما يكون، وجهه: ولئن سألتهم. فالله عز وجل يعلم وأعلم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن أعظم الكفر الاستهزاء بالله وبرسوله. وفي قوله لا تعتذروا، أي ليس لكم عذر. لماذا؟ لأن هذا لا يدخله العذر، لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب. في أمور يدخلها الخوض واللعب، هناك أمور لا يمكن يدخلها الخوض واللعب. كيف يأتي إنسان يستهزئ بالله وبالرسول؟ يعني هل معقول إنسان يستهزئ بالقرآن ونقول له لماذا تستهزئ بالقرآن؟ قال: لا أبد، ما عندي شغل، أنا فاضي وجلسين نقضي بعض الوقت. هل يقوله مسلم؟ ما يقوله مسلم، باستهزاء يستهزئ بالله وبرسوله. وإنما هذه الأشياء تحترم وتعظم ويخشى عندها إيمانا بالله وبرسوله. من فوائد الآيات أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها، ومنها المبادرة بالإنكار والشدة على المنافقين. ينبغي المبادرة والرد عليهم وتوضيح. ومنها أن المنافقين أكذب الناس. الله عز وجل يقول: والله يشهد إنهم لكاذبون. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث. وفيها وجوب التشدد في ردع المستهزئين بالدين. ففي أحد الروايات كان هذا الرجل تحت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي.